يسعد اوقاتكم مستمعينا مستمعين راديو موال على 101.7 اف ام. نحن معكم باولى حلقات البرنامج الجديد قضيه في حوار. هذه تحياتي معدة ومقدمة البرنامج ننسى عطلة. قضيتنا لليوم بتهم معظم المواطنين، قضية أشبه بكابوس لكتيرين، والتخلص من هذا الكابوس أشبه بالمستحيل، لكن قالوا بأنه لا مستحيل على أهل العزيمة والهمم العظيمة. قبل ما نبدأ بقضيتنا رح أعرض نبذة بسيطة عن تاريخ هذا الكابوس. جسر الملك حسين أو معبر الكرامة. على أثر الحرب سنة 1967 أنشأت سلطات الاحتلال الإسرائيلية جسر الملك حسين معبر الكرامة حتى يكون ممر للعبور ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة والأردن من جهة تانية. إجا هذا افتتاح المعبر بعد حوالي 6 شهور من بداية الاحتلال، بالتحديد في 11/12/1967 بموجب الأمر العسكري رقم 175 اللي تسمى أمر بشأن محطة انتقال. ونص على ممكن لوزارة الداخلية وشرطة إسرائيل إنها تعمل قريب من جسر ألمبي الواقع على نهر الأردن محطة بتم فيها معاملات التصريح والتفتيش بصدد كل مين بحب ينتقل من الضفة الشرقية لنهر الأردن بقصد الوصول لدولة إسرائيل أو الانتقال من دولة إسرائيل للضفة الشرقية لنهر الأردن. صدر بعدين الأمر رقم 466 اللي ضافت معبر داميا لجسر ألمبي كمعبر تجاري بس بيتم من خلاله تصدير البضايع للأردن في الوقت اللي مش ممكن الاستيراد لأسباب أمنية. لتسهيل انتقال الفلسطينيين الساكنين في الضفة الغربية لخارج البلاد أصدر الأردن بعد سنة 67 جوازات سفر أردنية للفلسطينيين الساكنين في الضفة الغربية بما فيهم سكان القدس الشرقية، وممكن تصنيف المسافرين عبر معبر الكرامة حسب وثيقة السفر اللي بيحملوها على هذا النحو. أولاً حملت جواز السفر الأردني المؤقت وبطاقة الجسور الخضراء. حملت جواز السفر الأردني وبطاقة الجسور الصفراء وبعتبروا هدول أردنيي الجنسية. حملت هوية القدس وما بمروا عبر استراحة أريحة لكنهم بتوجهوا مباشرة لمعبر الكرامة. حملت جواز السفر الإسرائيلي وبقدروا يعبروا الأردن عن طريق معبر الشيخ حسين أو عبر المطار الإسرائيلي. ومنكمل مع حملة وثيقة السفر المؤقتة لسيباسي الصادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية واللي بتمنح للفلسطينيين سكان القدس الشرقية وبتمكنهم من السفر عبر مطار دولة الاحتلال. حملة وثيقة السفر المصرية المؤقتة من سكان قطاع غزة بيقدروا يغادروا عبر معبر الكرامة طبعا إذا تمكنوا من أنهم يوصلوا للضفة الغربية. لحتى يعبر المواطنين عبر هذا الجسر بيتعرضوا لمعاناة كبيرة ما بعدها معاناة من مسنين أطفال وشباب على مدار السنة. على أثر هذه المعاناة وجدوا ناس للتخفيف منها وانولدت حملة باسم الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين بكرامة لحتى تحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني. الضيف اللي رح يطلعنا على هذه الحملة ولادتها رؤيتها وأهدافها هو صحفي إعلامي اقتصادي من الكفاءات الإعلامية الاقتصادية الفلسطينية. دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتقديمه أطول حوار إذاعي في العالم، امتد لمدة 50 ساعة متواصلة. بحب أرحب بزميلي الأستاذ طلعت علوي واللي راح يتابع معنا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ طلعت.
مساء الخير أستاذ.
أهلا وسهلا فيك وشكرا لوجودك معنا.
أشكرك.
الله يخليك. بداية أستاذ طلعت، حابين نتعرف أكثر على ماهية حملة السفر بكرامة، مين فكر بولادة هذه الحملة؟
حملة بكرامة طبعا، بعد مساء الخير، أول شيء هي ارتبست اسمها من الكرامة اللي احنا بحاجة لها، الكرامة اللي احنا نفتقر لها حقيقة في هذا الوطن. صحيح أن آلاف المعطيات، أن أسرانا الأبطال، أن الشهداء، أن مقدساتنا اللي دائما تشعرنا بالكرامة، لكن هناك العديد من الإجراءات اللي بتشعرنا بالمذلة، بالتالي بحاجة لكرامة. حملة في كرامة انطلقت بكل بساطة من معاناة طفلة راحت تبكي لأبوها. طفلة بمعنى المقصود هي طالبة، لكن بحكي طفلة بالمفهوم بأنها صبية صغيرة. راحت تبكي لأبوها جاي من عمان، بتقول له أنا اليوم تبهدلت، أنا اليوم انذليت، ليش إحنا ما منسافر بكرامة؟ ففكر أنه يعمل حملة اسمها حملة كانت كرامة، لأن نحكي عن حملة بكرامة، وهو طبعا الزميل ومؤسس الحملة حازم القواسم. اجتمعنا في النادي الأرثوذكسي في رام الله بشهر 7/2009، كنا عبارة عن 40 شخص من كفاءات مختلفة، من حكومة، من رجال أعمال، من اقتصاديين، محامين إلى آخره، يعني من شرائح مختلفة. وهذا المزيج والتنوع كان رائع جدا، لأنه كان في هناك جوانب قانونية وجوانب اقتصادية وجوانب إنسانية، فكان في خبرات متنوعة ساهمت في نشأة الحملة وانطلاقتها. بدأت مباشرة أولا تأخذ دعمها من الجمهور، من الناس، من الشعب. أنا بحكي عن فترة 2009 اللي ما كان فيها انتشار واسع الانترنت وخدمات الفيسبوك وتويتر وخلافه، فنزلنا إلى الشوارع في نابلس، في بيت لحم، في الخليل، وعلى الأخص طبعا في رام الله والبيري، كونه الاكتظاظ في فترة النهار بيكون كبير. وعسكرنا هناك 3 أيام متواصل بخيمة على المنارة.
هل كان في استبيان كتبتوا فيه؟
عفوا،
هل كان في استبيان وضعتوا فيه أسئلة؟
كان في نموذج للتوقيع أنه إحنا جماعة بدنا نسافر بكرامة، عشان ننطلق كحمل شعبي، لأن إحنا انطلقنا ما كنا لا جمعية خيرية أو NGO مع الاحترام، أو أي جهة أخرى، ما كنا مؤسسة وما زلنا ليسنا مؤسسة ولن نكون مؤسسة، إنما حملة شعبية. حتى نكون حملة شعبية ناجحة لازم نمتد قوتنا من الناس، من هموم الناس. بحكي عن الناس، لما بحكي عن معبر الكرامة كنافذة وحيدة أهل الضفة والقدس إلى الأردن، إلى العالم الخارجي حقيقة. نحكي عن العام الماضي كان في 2 مليون مسافر استخدموا معبر الكرامة، يعني بحكي عن الشعب كله تقريبا في الضفة المحتلة يستخدم هذا المعبر. فكان لابد ننزل على الشارع، نسأل الناس، نحكي مع الناس، ونوقع عرائض ونوقع على نماذج. جمعنا في خلال حوالي شهر، توجهنا للجامعات، توجهنا للجمعيات، توجهنا للمنظمات الشبابية، أكثر من 16,000 توقيع يدوي. أنا مش عم بحكي عن لايك على فيسبوك ولا كومنت على فيسبوك، أنا عم بحكي عن توقيع يدوي بالورق موثق.
هذا لو استخدمت الفيسبوك كان طلع أكثر من 16,000. لا
كان ممكن نجمع 16 مليون.
نعم نعم.
الحمد لله، هذا طبعا أعطانا دفعة قوية وأعطانا زخم، وبدأنا بعدها نخطط شو اللي بدنا نعمله في هاي الحملة. فكان تركيزنا حقيقة، وما زال حتى اللحظة، حتى نكون واضحين مع كل الناس، تركيزنا المباشر هو للسفر إلى خارج فلسطين من خلال معبر الكرامة. وهنا بنحكي عن ثالوث سلطتنا الفلسطينية طبعا، سلطات الاحتلال والجهة الأردنية، بمعنى في هناك 3 جهات المسافر بمر منها، وهذا أمر طبعا يختلف عن أي مسافر في العالم بيضطر أنه يدخل حدود أو يطلع حدود. اليوم الأوروبيين بيعيشوا ب27 دولة دون حدود، دون قيود، دون تأشيرات، بلف 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 قارة بأسرها، دون حتى ما حدا يقول له أعطيني جواز أو هوية أو تصريح مثل ما بصير.
صحيح.
هذه كانت الفكرة والنشأة، اللي مجموعة من الشخصيات، شباب وصبايا بأجيال مختلفة وبأشكال مختلفة، منهم اللي بلغ سن التقاعد، منهم لسه شاب في مقعد على مقعد الدراسة في الجامعة، اجتمعوا على قلب رجل واحد وامرأة واحدة. بلاش تزعلي مني لأنه بكرة اليوم العالمي للمرأة.
يعني متوقعين أنه طبعا يعني
طبعا لا بالعكس مش... بعدين يعني زميلاتنا سواء حنان ولا غادة ولا ربا ولا كلهم حقيقة كان لهم دور كبير وضخم جدا في رأيهم وتحركهم وصبرهم وترتيبهم. نحن نحكي عن 6 سنوات
طبعاً.
من الحراك الذي لم يتوقف. وهون بعض سر من أسرار الحملة كمقدمة لهذا اللقاء. السر رقم 1 كان هو المثابرة والاستمرارية. مجموعة من الشخصيات التي لا تعرف الكلل أو الملل. طالما عم نطالب بحق، مش عم نطالب بامتياز ولا بترقية ولا بترفيع ولا بمنحة ولا بقرب من بنك، عم نطالب بحق من حقوقنا وهو حق أصيل بكل تأكيد.
الأكثر إشي بالنسبة للحملة الوطنية لها حرية حركة الفلسطينيين مثل ما لاحظت بأنه كانت عن ضريبة المغادرة. بحسب بروتوكول باريس فقيمة الضريبة هي 26 دولار يعني تقريبا 101 شيكل، تتوزع مناصفة ما بين الطرفين مع زيادة دولار لحكومة الاحتلال.
نعم تقريبا، هي تقريبا التوزيع بهذا الشكل. طبعا هذا
ال 50 شيكل وين بتروح؟ ال 153
اللي عم بصير الان، وهذا طبعا اجتهاد الحمله لانه حتى اللحظه الجهات المختصه وعلى الاخص وزاره الماليه لم تقدم اي بيان واضح للمواطن الفلسطيني عن ماهيه هذه الضريبه.
نعم.
معروف بقانون الاساسي ان لا ضريبه ولا رسم الا بنص. احنا ترجمنا مطالبنا من 6 سنوات لليوم بإلغاء هاي الضريبة وتخفيضها. التوجه للقضاء من 2013 حتى اليوم، واحنا كل شهر شهرين في عنا جلسات في العديد من المحاكم سواء كانت بداية او جمارك او صلح او خلافها. وعلى موقفنا الثابت هاي الضريبة غير قانونية. توزيعة الضريبة شوي توزيعة معقدة، وبذكر مرة ثانية انه هذا اجتهاد الحملة. ثلث الضريبة تقريبا عم بتحول لخزينة السلطة الفلسطينية. وثلثي الضريبة تقريبا عم بيروح لحكومة إسرائيل، حكومة الاحتلال. وهذا أمر غريب عجيب حقيقة. عادة لما كان يجينا بعض الردود الرسمية في زمن الوزير قسيس على سبيل المثال، اللي راسلته بهذه الضريبة وردوا علي بأنه تجبى بموجب اتفاق باريس وهي بواقع 26 دولار. طب إذا كان البروتوكول اللي إحنا لا نعرف فيه وقانونيا ودستوريا هو انتهى عن 99، ما عاد له أي وجود، ما عاد له أي غاية. رجحت 26، رجحها 100 شيكل بدل ما هي الآن 155 شيكل. حتى تاريخ 1/1/2014 كانت الضريبة ترتفع بشكل سنوي بمعدل 3-4 شيكل يوميا. حتى وصلت 155،
بس نزلت شيكلين. يعني نزلت شيكلين، أنا نزلت ب 17/1 نزلت شيكلين.
هذا الحكي صحيح. بداية هذا العام كان في يعني تطور متواضع لكنه مهم عشان أكون واضح. شيكلين مبلغ ما بنحكي فيه، شيكلين مبلغ أقل ما يكون المبلغ، نقول بين قوسين اسمحي لي بهالتعبير، مبلغ تافه، مبلغ ما بيستاهل نحكي فيه. لكن إذا بدي أنظر إلى جوهر الأمور مش إلى القشور، تنزيل الضريبة بعد ما صار لنا 6 سنوات منقول لازم ننزلها أو نخفضها أو نلغيها، وكانت تجينا ردود بأنه مستحيل إلغاها أو تخفيضها، اليوم بعد 20-22 سنة من الارتفاع المتواصل للضريبة عم نشوف الضريبة عم تنزل. وبعتقد خلال هذا العام بغض النظر عن نتيجة المحكمة، وهي بالنسبة لنا أيضا بتمثل ضغط شعبي أكثر منها توجه قانوني، وإن كان الأصل هو القانون لكن هي كمان شكل الضغط الشعبي وعملت حالة توعية رائعة جدا للجمهور اللي صار يسأل ليش أنا بدفع هاي الضريبة. اليوم بطبعا شوية جهود من مدير عام المعابر اتمكن ينزل 2 شيكل فقط لا غير. بعتقد خلال هاي السنة راح يكون في هناك أكثر من تخفيض على ضريبة المغادرة، بس هذا مش راح يوقف حقنا ومتابعتنا في الجهاز القضائي لدى كل الجهات، لدى كل الجهات المقابلها محليا ودوليا، هذه ضريبة ظالمة. على الأقل مطلوب في المرحلة الأولى تخفيضها لحد ما دون 100 شيكل تكون حد شبه معقول، وأيضا هي للسعادة حتى لو نزلت 100 شيكل.
نعم. بحضرتك تسألت في محكمة الصلح برام الله بأنه ما في معبر كيف بتنفرض ضريبة المغادرة. مستند للقانون الأساسي في مادته 88 بأنه فرض الضرائب العامة والرسوم تعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا بقانون. وبتنتقل بأنه ما بيجوز فرض ضريبة بدون قانون، ورح تنتقل من المحاكم من محكمة لمحكمة لتثبت عدم شرعية فرض ضريبة المغادرة. قديش رح يكون الله طلعت والزملاء اللي عمالك بتشتغل معاهم النفس الطويل انك تستمر بهذه الحملة وتحصل الكرامة للإنسان الفلسطيني؟
والله يا ستي كما أسلحت، إذا كنا عم نطالب بشيء شخصي فبتقدر أي جهة رسمية أو غير رسمية ترد علينا وتقول ما مش من حقكم الطالب بهذا الشيء.
نعم.
إذا كان عم ندعي في هالبلد سيادة القانون والقانون، هاي الضريبة ما لها قانون دون أدنى شك. بدليل ذلك 2013 حتى اليوم حضرت ورفعت في أكثر من 10 جلسات في المحاكم.
نعم.
لم يأتيني أي رد مغاير للدعوة اللي أنا قدمتها بإنها الضريبة القانونية. بمعنى اليوم أنا بدي أحكي لراديو موال عندك خلل قانوني، بيجي راديو موال برد علي من خلال مشروع القانون بيقول لي أنا وجود القانوني بموجب ترخيص رقم كذا مادة رقم كذا القانون رقم كذا. حتى اللحظة من 3 سنوات لليوم لم ترد علي أي جهة رسمية بما فيها القضاء بما فيها الادعاء العام بما فيها وزارة المالية أن الضريبة تجب بموجب المادة الفلانية من القانون الفلاني. إذن ضمنا كل الرأي العام الآن يعرف أنه ما في هناك نص بهذه الضريبة. طيب نيجي لفلسفة الضريبة كضريبة. الضرائب تفرض في العالم لأجل خدمات واضحة ومعلنة وقابلة للقياس. اليوم المواطن السويدي بيدفع 48% من دخله ضريبة دخل. مقابل معدل دخل سنوي بتجاوز 50,000 دولار. مقابل نسبة جريمة صفر. مقابل حقوق عالية جدا. مقابل مستوى تعليم وصحة عالي جدا ومرتفع جدا. مقابل انه لو قاعد في البيت بيجي 2,500 دولار وهو قاعد في البيت. وعلبة الحليب بتجي من الحكومة كل يوم لباب الدار. علبة الحليب بتجي كل يوم لباب الدار. انا بدي حدا يجاوبني لما انا بسافر وبنزل وبركب، كنت اركب 6 مواصلات. رحلتي في الصيف في الشتاء بتاخذ مني 4 إلى 5 ساعات من اي مدينة فلسطينية لعمان. وفي الشتاء قد تصل ل 12 ساعة بل و 18 ساعة بالصيف. أنا آسف
بالصيف أكثر ممكن يناموا عن الجسر
كمان. وبدفع كمان ضريبة سبحان الله. أنا بدفع ضريبة مقابل أحسن جودة حياتي وجودة الخدمات اللي بتلقاها، لكنني أدفع ضريبة عشان أنذل وأتبهدل ومقيد بالسفر وممنوع أسافر ضمن أوقات معينة فقط كل يوم من 8 إلى 9 مساء، وأيام السبت أو الجمعة لما أروح أنا من المطار من عمان بضطر أنام كمان ليلة بعيد عن أهلي وعن أسرتي. وأدفع كمان 200 دولار زيادة مصاريف وكمان بدفع ضريبة. هذا أمر غريب عجيب حقيقة.
رئيس الحملة طلعت علاوي بحديث سابق لك قلت بأنك رح تطلع الرئيس على محاولات البعض استغلال لمنصبه الرسمي وإعاقة عمل الحملة، وإنه هو على مسؤول التصرف بمسؤولية.
انت شكلك تشتغل مع المخابرات.
حاشاك.
لأنك مذاكر كتير كويس. أنا صرت أشك إحنا على الهواء ولا في إشي، وين داني.
نحن على الهواء مباشرة.
طيب لا أنا مبسوط كتير إنك محضرة، لأنه بعتقد التقديم الجيد هو الإعداد الجيد.
الله يخليك.
فأنا يعني سعيد جدا بهذا اللقاء لأنك عم تسأل الأسئلة المحورية.
تسلم.
الأصيلة اللي في مكانها.
شكرا.
اللي بالتالي بتعطينا مخرجات. أنا وعدت في هذا الحكي من سنتين بعد ما كان في مسؤول من المسؤولين تجاوز حدوده الأخلاقية مع الحملة، حاول يحارب الحملة لمصالح شخصية مرتبطة فيه هنا وهناك أو مع جهات أخرى. وهذا المسؤول المفترض أنه بيشتغل أو على الأقل له منصب تابع للرئاسة. وبالفعل أنا وصلت للرئيس وحكيت له عن بصير في مكتبك 1 2 3 4 واشتكيت على هذا المسؤول لأكثر من جهة، وأعتقد أنه تم يعني وضع حد لتدخلاته لحملة شعبية أول من دعمها أصلا كان الرئيس بال 2009 لما طلعت أنا بنفسي عملت له عرض ما يسمى التقديم معين، اشتكيت فيه عن الإجراءات اللي بتصير عندنا في أريحة، واشتكيت فيه عن الرسوم والضرائب اللي كانت تجبيها بلدية أريحة دون قانون. وحصلت على مرسوم من الرئيس شخصيا خلال 48 ساعة بإلغاء كافة الرسوم غير القانونية اللي كانت تجبيها بلدية أريحة، وإلغاء نقطة التوقف تبعت إدارة المعابر، وهذا كان أول إنجاز للحملة في العام 2009، لكن على صعيد محلي مش على صعيد نحكي كرجعة عبده أو الجوانب أخرى. فاللي وعدنا فيه قدمناه ووصلنا للرئيس بطريقتنا وبينا له أنه في هناك خلل من بعض الجهات اللي نتأمل عليها تلتزم تتصرف المسؤولية تتصرف باحترام وتشتغل لخدمة الناس مش لخدمة مصالح أخرى.
وهذا عهدنا فيه للرئيس.
بكل تأكيد طبعا.
غسان الشكعة المخاطب الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين بكرامة: أنا جندي في صفوف الحملة ولا يوجد أي مبرر قانوني أو منطقي للوقوف في ساحة الحقائب محطة كرجات عبده.
نعم صحيح. غسان الشكعة طبعا شخصية من مئات الشخصيات اللي التقتها الحملة خلال الست سنوات الماضية. ولما بحكي مئات بحكي بصدق مئات. من رؤساء غرف تجارية، من رؤساء بلديات، من مؤسسات، من منظمات، من مركز القدس، من منظمات غير حكومية، من جهات دولية، المئات. هذا كان جزء من الحشد، بمعنى في هناك حشد جماهيري وفي هناك حشد مؤسسي لمؤسسات المجتمع المدني والبلديات وخلافها، اللي ما يعني لم نتوقف عن لقاءاتهم على الإطلاق، وهذا كان بيعطينا دفع معنوية للحملة، وطبعا بيخدم صوت الحملة. بمعنى كان البعض يعتقد، وخاصة الناس اللي حكيت لك إنه حاولوا يحاربوا الحملة أو يهاجموها أو يعني يشككوا بنزاهتها، والحمد لله رب العالمين أنا بأكد حتى اللحظة اليوم، وهذا كان مبدأ أصيل من بادئ الحملة، أن تبقى حملة شعبية غير تابعة على أي تنظيم سياسي، غير تابع على أي جمعية خيرية، غير تابع على أي شيء اسمه NGO، مع الاحترام للجميع، ولن تتلقى أي قرش من أي جهة كانت. إنما وقتنا وجهدنا واتصالاتنا ومكاتبنا ومصاريفنا بين قوسين، هاي طبعا بخجل بحكيها، هي شيء إحنا نشعر فيه بواجب، نشعر فيه بمتعة إنه عم نقدم شيء للناس مش لمصالحنا الشخصية. وأعضاء الحمد الحمد لله يعني كلهم يعني بمناصبهم وبمراكزهم الاجتماعية ولديهم أوضاع مالية جيدة، فيعني مش تواقين لمناصب ولا تواقين لأمور أخرى.
هذه هي
غسان تصريحات غسان الشكع الأخ غسان، كانت من تصريحات عشرات المسؤولين اللي شفناهم، مئات المسؤولين، واللي كما ذكرت كانت الغاية إنهم يدعموا كمان موقف الحملة، حتى يتوقف البعض عن الترويج إنه والله هذه حملة 10-15 ألف توقيع، أو يعني 10-12 عضو سكرتارية، لأنه عمليا الفاعلين في الحملة هم 12 عضو سكرتارية، وهذا أمر طبيعي جدا، دائما في هناك قيادة لكل جهة، احنا طبعًا. مش في كل اجتماع والله منجيب 10-15 ألف، احنا 10-12 شاب وصبية هم اللي بيعملوا هذا الحراك كلياته، لكن كل صوت كان معانا بكل تأكيد، خدمنا محافظين في كل المحافظات، ما تركنا أي مؤسسة في البلد ضمن مجال معين، ضمن مجال ممكن تدعم فيه وتخدم فيه مصالح مش الحملة إنما مصالح الناس. لم نتردد على الإطلاق أن نتوجه لأي جهة كانت، وحتى اللحظة في كل أسبوع تقريبا عن اجتماعات حتى اللحظة.
يعطيكم العافية، هذه يعني جهود جبارة لحتى توصلوا للمطالب اللي بتسعوا فيها. من مطالبكم كانت إنه إلغاء توقف في محطة كرجات عبده، ومثل ما أعلنت أنت إنه بعد جهد 5 سنين كرجات عبده أو المحطة توقفت، إلغاء ضريبة المغادرة، تنقل المسافرين من وإلى الأردن بحفلات مباشرة من المدن الفلسطينية وحقهم التنقل بمركباتهم الشخصية، تمديد العمل على الجسر 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع خاصة فترة الصيف، تنقل المسؤولين عبر استراحة أريحة فقط، وإلغاء ما يسمى بالفي آي بي، إلغاء نقطة بوابة العالمية على مدخل أريحة باتجاه الجسر. هاي على جانب الجانب الأردني. الثاني بالطالب الحملة بتحديث حافلات شركة جت العاملة على الجسر، إلغاء رسوم 10 دنانير عند الدخول إلى الأردن الشقيق.
نعم صحيح.
قديش تحقق من هذه المطالب اللي هي بس تنتين منهم؟
نبدأ المطالب من البداية. رقم 1 تحقق إلغاء بعض الرسوم اللي كانت تجبيها بلدية أريحة بواقع 10 شكل وإدارة المعابر بواقع 4 شكل، هي التغت بمرسوم، والمرسوم موجود على الإنترنت موثق يعني. رقم 2 إلغاء التوقف في نقطة إدارة المعابر.
نعم، هاي توقفت.
كانت موجودة قبل 2009.
نعم.
وتم وقفها، وبالتالي خففنا نقطة واحدة على المواطن. رقم 3 إلغاء جزئي لنقطة كرجاء لنقطة بوابة العالمي، لكن إلغاء كل للتوقف هناك، بمعنى كان المواطن
ينزل
يضطر يتنقل في باصين.
نعم.
حافلتين بدون سبب، بدون منطق. ليش بنزل؟ والله قال بمر عند الشباك جندي الاحتلال وبرد بطلع في باص ثاني بطريقة غريبة عجيبة،
ما في منطق فيها.
سيدات حوامل ورجال كبار في السن، معتمرين، سواح إلى آخره. ليش ينزل ويتبهدل مرتين بهذا الشكل؟ كان طموحنا أن يتم إلغاء هاي النقطة تماما، لكن طبعا أنت بتعرفي الاحتلال موجود اليوم، بل على العكس عم بيزيد من تواجده وبيزيد من صادرته لأراضينا ووجوده على حدودنا. فعلى الأقل تم الوصول طبعا بجهد أكيد برضو متواصل من إدارة المعابر، لأنه بدونهم ما كنا نقدر نوصل لهذا الحد. تم إلغاء التوقف في نقطة بوابة العالمي. وأبرز قضية صارت خلال هاي الفترة، وطبعا أعلمنا عنها من شهر 4 الماضي في مؤتمر صحفي في الاستراحة، هي كرجاء عبده، واللي كانت تمثل أهم محطة من حيث إذلالها للمسافر. وما كان لها مبرر، ما كان لها وجود سوى تعقيد حركة الناس وتقييد. بدأنا طبعا بهذا الحراك من 2011 نطالب بإلغاء هذه النقطة. مرينا بتجارب عديدة جدا، مرينا بتحديات عديدة جدا، وأول رد إجانا من هيئة دولية توجهنا لها عشان هي تخاطب سلطات الاحتلال، لأننا على الإطلاق خلال 6 سنوات لم نتحاور مع سلطات الاحتلال ولا بأي شكل من الأشكال. إنما إدارة المعابر، جهات دولية أخرى كانوا يتواصلوا معهم بطريقتهم. أول رد إجانا على هذه النقطة، مستحيل إزالة هاي النقطة الموجودة من سنوات طوال، مستحيل. أدركنا هذه اللحظة أنه هون لازم نتحرك. لأنه في قاعدة بتأكد أنه الأمور السهلة ليست بخيار، بمعنى إذا كان الموضوع سهل أي حدا بيقدر يحققه. الأصل أن نصب إلى معالي الأمور، الأصل أن نبحث عن الأمور الصعبة ونبحث وراها ونحلل وندقق ونثابر ونستمر ولا نكل ولا نمل ولا نميل حتى تحقيق هدفنا، طالما نعتقد ونؤمن بأن هذا حق لنا. اليوم الحمد لله عم نشوف التطبيق صار على الأرض بعد جهد طويل على الأقل خلال السنة الماضية. طبعا أكيد الجانب الأردني وعلى الأخص مدراء الجسور اللي استلموا خلال الفترة الماضية، وعلى الأخص المدير الحالي العقيد محمد الغلدات اللي التقينا فيه عدة مرات، وبجهد متواصل واجتماعات شبه يومية مع مدير عام المعابر الفلسطينية نظم مهنة، توصلنا لبعض السيناريوهات القابلة للتنفيذ، وتم على أثرها توسعة قاعة القادمين على الأراضي الأردنية لدى الجانب الأردني
على نفقة الحكومة الفلسطينية.
هذا الحكي صحيح.
يعني الحكومة الفلسطينية هي اللي بنت للجانب الأردني القاعة اللي راح تسلم فيها الشنط.
كان في تعاون خلال الفترة الماضية، وكان في لقاءات بين رئيس الحكومة الفلسطينية ورئيس الحكومة الأردنية. وعقد شوية اتفاقيات بما فيها تسهيل تنقل البضائع والسلع. طبعا في مضامين لهذا الاتفاق، لكن كقاعة قادمين تحديدا ارتاع الجانب الفلسطيني، وأنا مجرد بحكي اللي صار دون تبرير أو مع أو ضد. ارتاع إنه هاي القاعة المستفيد الوحيد منها في العالم كله هو المسافر الفلسطيني. بالتالي لا ضير من المساهمة مع الأردنيين في تطوير هاي القاعة لإزالة، لأنه دون توسعة القاعة لدى الجانب الأردني كان يتعذر تماما إلغاء التوقف في محطة كرجة عبده، كون القاعة القديمة ما كانت تتسع لأكثر من 3 باصات. يعني إذا جاها 200 راكب تتعبى تماما، وبالتالي حقائب بتزيد عن 300 400 500 حقيبة، كان راح يكون في حالة اكتظاظ مزعجة إلا وإلهم. وبالتالي ما كنا معنيين كمان كحملة أنه ننقل العبء من كرجة عبده إلى الاستراحة الأردنية، معنيين بحل مرضي معقول طيب يشعر فيه المواطن بالفعل، أنه لما بيسافر اليوم إذا بيستذكر من 6 سنوات الجاي كان يتوقف 6 مرات، يتفتش 6 مرات، يتبهدل 6 مرات. اليوم وصل الاستراحة، يسلم أمتعته ضمن طبعا كمان نظام طالبنا فيه، واللي هو نظام ما يسمى بالليبلز أو الملصقات. ملصق على جوازه وملصق على حقيبته، احترام بآليات موجودة بتخدمه، تأخذ هاي الحقائب بينساها تماما.
لكن على فرض أستاذ سلهت، على فرض إنه الشخص لسبب أو لآخر اضطر إنه يرجع عن الجسر، بتكون شنطة توصل الأردن وهو لسه عند الجسر الإسرائيلي، كيف بدها تكون آلية الشغل إذا كان عندك
هذا السؤال جدع من إعلامي جدع. هاي الأسئلة المطلوبة، هذا اللي لازم نفكر فيه، وهذا اللي كان لنا سنين عم نفكر فيه.
نعم.
كل سيناريو رسمناه، وكل سيناريو حطيناه، وكل سيناريو اتفاوضنا فيه مع العديد من الجهات، كنا نفكر مع نفس المواطن نعالج كل الحالات، ماذا لو، ماذا لو.
نعم.
ظل نكتب على كل سيناريو، ماذا لو حصل كذا، ماذا لو الجسر سكر، ماذا لو أنا رجعت.
نعم.
نسبة اللي بيرجعوا اليوم سواء من عند سلطات الاحتلال أو نسبة قليلة جدا أحيانا من عند الأردنيين لخلل في وثيقة معينة أو إلى آخره، في النهاية هذا شأنهم، أقل من 5%.
نعم.
أقل من 5%، طبعا جلهم بيرجعوا من عند سلطات الاحتلال.
نعم.
بالأمس قبل ما يتم تنفيذ عبده كانت حقيقة تكون موجودة تحصيل حاصل في محطة كرجة عبده، بده يضطر هو طبعا يرجع للاستراحة.
نعم.
الفلسطيني وينتظر حقيقته ترجع مع أول باص طالع من عند عبده، ممكن
نعم.
تأخذ ساعة، ممكن ساعتين، ممكن أكثر، ممكن أقل.
طبعا
اليوم المسافة زادت 5 كيلومتر، لأنه بعد ما قبل في السابق كانت تيجي حقيقته من عبده، اليوم بدها تيجي من عند الاستراحة الأردنية. طبعا ضمن الملصقات اللي اليوم صارت موجودة، صارت العملية أكثر سهولة وأكثر سلاسة، إن المواطن حامل الحقيبة رقم كذا وكذا برجاء إعادة حقيبته إلى الاستراحة الفلسطينية، طبعا بيتم من خلال النقل بين الشركتين. مثل ما ذكرت نسبة أقل من 5%.
نعم.
موضوع يعني لا يمكن تجاوزه، لا يمكن تجنبه إلا إذا كان إن شاء الله هذا الإجراء بيخلص. أذكرك هون أنا شخصيا بستخدم العديد من المطارات وسافرت عشرات المرات، وحصل معي بدل المرة مرتين.
نعم.
شنطتي أو حقيبتي تنفقد وأنتظر في نفس البلد 24
نعم.
ساعة
إذا مش أكثر
تيجي حقيبتي.
نعم.
وهذا أمر المقصود عفوا يعني بصير في أي مكان في العالم.
نعم.
على أي حدود، على أي معبر، على أي مطار، حتى في مطارات كبرى في العالم.
نعم.
في شارلز دي جول ولا في فرانكفورت. حقائبنا كانت تضيع وننتظر 24 ساعة بلا ملابس بلا شيء حتى تيجينا حقائبنا على الفندق اللي احنا فيه أو على السكن اللي احنا فيه أو حتى على بلدك إذا كان أنت يعني متوجهة لحطة أخرى.
بس بيكون في تأمين، والتأمين ممكن يغطي لقيمة محدودة، إنك أنت طالما لسه الشنطة مش واصلة ممكن يعطوك لحتى تشتري أواعي لحتى تدبر حالك. لكن احنا لما ما نطلع
نعم هذا ممكن، لأن التأمين جزء من تذكرة الطائرة.
نعم.
جزء من اتفاق
نعم.
مع شركة الطيران اليوم.
نعم.
هذا ممكن عندنا هون، بس بعتقد في المواطنين راح يقبلوا عليه ويروح يدفع. يعني أنا أصلا هلا لما بسافر بدفع لي 30-40 دولار وباخذ بوليس التأمين لو لا قدر الله صار معي
نعم.
شيء في الخارج.
نعم.
أنا مأمن. بس اليوم عندنا يعني ما عندنا هاي الثقافة إحنا اليوم، إنه أنا كل واحد بده يسافر بده يطلع يعمل بوليس التأمين على ممتلكاته وعلى نفسه.
نعم.
فهي بتضل هذه تصرف شخصي. في الطيران الموضوع مختلف كونه في هناك قوانين من منظمة الطيران العالمية بتلزم شركات الطيران أن يكون في نوع من التعويض أو التأمين على الأمتعة.
إذن نحن سعدنا بوجودك معنا عبر الهاتف الأستاذ طلعت عدوي. قالوا بأنه المستحيل لا مستحيل على أهل العزيمة والهمم العظيمة، أكيد مش رح يكون مستحيل عليكم كحملة وطنية لحرية حركة الفلسطينيين بكرامة. نتمنى لكم التوفيق، ونحن اعتمادنا عليكم لحتى تحققوا لنا كل المطالب ونسافر بكرامة عن الجسر ونوصل للمناطق اللي ممكن نوصلها، لأنه مثل ما بقولوا بتروح بتنبسط برا بس توصل الجسر بتنسى كل شيء. صح؟ هذا كله بيروح
بتعكر مزاجك لما توصل الجسر. صحيح.
بتصير انت تفكر
يعني راجعين لبلدنا وراجعين لوطننا وهذا مكاننا وثابتين فيه ان شاء الله دائما، وبعتقد اذا بتنضمين للحمله ممكن كمان نحقق اهداف جديده.
تسلم، الله يخليك، شرف الي.
الله
يخليك. بنهايه اللقاء بحب اشكر الزميل الاستاذ طلعت علاوي اللي كان معنا عبر الهاتف. شكرا كثير.
شكرا يا طيب.
مع السلامة. إذن رح نستمر معكم مع قضية في حوار. رح يكون معنا المقدم لؤي رزقات المتحدث باسم الشرطة بالاستراحة، من بعده النقيب عبد الكريم بسايطة الناطق باسم جهاز الضابطة الجمركية. ابقوا معنا.